الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب حكم إيقاع الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا الصبر واليقين، وهب لنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. لا حد لعطائك، ولا رد لقضائك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ذكر رحمه الله هذا الفصل في إيقاع الطلاق، يعني في الزمن الماضي وفي الزمن المستقبل. وقد تقدم في بداية كتاب الطلاق أن الطلاق ينقسم باعتبارات عدة، فينقسم باعتبار حكمه إلى خمسة أقسام: إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، وينقسم باعتبار لفظه إلى قسمين: إلى صريح وكناية، وينقسم باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام: إلى سني وبدعي ولا سني ولا بدعي، وينقسم باعتبار زمن وقوعه إلى ثلاثة أقسام: إلى طلاق منجز وتقدمت أحكامه، وإلى طلاق معلق وسيأتي، وإلى طلاق مضاف إلى زمان. والمضاف إلى الزمان إما أن يضاف إلى زمان ماض، وإما أن يضاف إلى زمان مستقبل، وهو الذي شرع فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه الآن، فقال:
في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها: أنت طالق قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوع
قبل
أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق.
فإذا قال: أنت طالق أمس، هذا إضافة للطلاق إلى زمان ماضي، فلا يخلو عند تلفظه أن ينوي الطلاق حالا أو لا ينويه، فإن نواه وقع وبطل الوصف الذي هو إضافة الطلاق إلى زمان ماضي. وإن لم يكن له نية إيقاع فإنه لغو من الكلام، بل هو خبر كاذب. فإذا قال: أنت طالق أمس، هذا خبر كاذب، لأنها لم تكن في الأمس طالقا، بل هي زوجة، وهذا رواية في المذهب. والرواية الأخرى أن الوصف يلغى سواء نوى أو لم ينوي، ويقع الطلاق، وهو مذهب الشافعية والرواية الثالثة أنه لا يقع بحال سواء نوى أو لم ينوي. إذن يقع سواء نوى أو لم ينوي، أو لا يقع في رواية سواء نوى أو لم ينوي، أو يقع إن نوى ولا يقع إن لم ينوي، وهي الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قال: أنت طالق قبل أن أنكحك، أو قبل أن أتزوجك، فهذا طلاق ليس بشيء، بل هو لغو، لأنه وقع قبل النكاح، والطلاق مفرع عليه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فإذا طلقها قبل أن ينكح صار لغوا من الكلام. وكذا لو قال: كل زوجة سأتزوجها فهي طالق، فإنه لغو ولا يقع به طلاق عند أكثر أهل العلم، خلافا للحنفية، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، لأن بعض الزوجات تشترط على زوجها عند النكاح أن يتلفظ بهذا اللفظ، فتقول له قل كل زوجة سأتزوجها عليك فهي طالق حتى لا يتزوج عليها. فهذا مثل هذا الطلاق لا يقع، لأن الطلاق مفرع على النكاح. فقوله أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أن أنكحك لا يقع، إلا إن نوى الطلاق في الحال، إلا إن نوى الطلاق في الحال على اختيار المصنف رحمه الله فإنه يقع. في الرواية الثانية يقع بكل حال نوى أو لم ينوي، وهو مذهب الشافعية. نعم.
إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق، لأنه رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي.
لأنه رفع الاستباحة أو رفع الاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي، لا يمكن رفعها في الماضي، وإنما يرفع الاستباحة في الحاضر أو في المستقبل. أنت طالق الآن أو أنت طالق في المستقبل، أما ما مضى فقد مضى الزمن وهي زوجة وهي في عصمته. نعم.
وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال،
هذا تصريح بمفهوم قوله إن لم ينوي. مفهومه أنه إن ووقع في الحال، فصرح بهذا المفهوم الشارح هنا فقال وإن أراد وقوعه في الحال وقع. نعم.
وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه.
نعم.
وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق
يقع لأنه تلفظ بلفظ يفيد الطلاق وأضافه إلى زمن يفتقر بيان هذا الزمن إلى نية، فلما تبينت نيته أنه أراد الإيقاع حالا وقع الطلاق ولغى الوصف الذي أضاف الطلاق إليه وهو الزمان الماضي، فيعامل وفقا لللفظ والنية. اجتمع في حقه اللفظ وهو لفظ أنت طالق والنية التي أرادها وهي في الحال، ولغى قوله أمس، لغى قوله أمس ولغى بسبب وجود النية التي نواها وهي إيقاع الطلاق في الحال. أما إذا لم يكن له نية وإرادة فهو لغو من القول ولا يقع به طلاق، وإن كان في اللفظ صريح الطلاق وهي أنت طالق، لكن الإضافة مع الافتقار مع عدم النية أبطلت اللفظ كاملا ولم يقع الطلاق.
وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك. قال وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه،
فإن أراد، إذا قلنا إنه إن نوى إيقاع الطلاق في الحال يقع الطلاق، فقال أنا نويت لكن نويت طلاقا وقع مني بالأمس ولم أنوي استحداث طلاق جديد، فيقبل منه إن لم يكن هناك قرينة تدل على كذبه، والقرينة إما أن تكون الخصومة بينه وبين الزوجة فيقول لها في حال الخصومة أنت طالق أمس، لا يقبل منه لوجود القرينة التي تغني عن النية وتكذب دعواه أنه أراد أنها طالق بالأمس. أو وجد سؤال، إما أن يوجد قرينة أو سؤال من المرأة كأن تقول له طلقني فيقول أنت طالق أمس، فالسؤال هذا يغني عن النية فيحكم بوقوع الطلاق مع أنه أضافه إلى زمن ماضي، لكن لوجود المخاصمة أو وجود السؤال فإنهما قرينتان على أنه أراد الطلاق الحال ولم يرد طلاقا سابقا منه أو من زيد. قد يدعي أنه يريد طلاقا سابقا منه أو طلاقا سابقا من زيد الذي هو الزوج السابق لها قبله، يعتقد أن زيدا طلقها أو بلغه أن زيدا طلقها قبل أن يتزوجها، فيقول أردت أنها طالق من زيد. إذا لم يكن هناك قرينة وهي الخصومة أو سؤال الطلاق منها، قبل منه ويدين، وأمره الأمر بينه وبين الله عز وجل، ولا يحكم بوقوع الطلاق. نعم.
وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد،
من زيد الذي تزوجها قبله. نعم.
وأمكن بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك.
وأمكن، أما إذا لم يمكن، لم يصدر منه قبل ذلك طلاق في حقها، أو لم تتزوج أصلا زيدا ولم يطلقها، أو تزوجها زيد ولكنه لم يطلقها وإنما مات عنها، فهنا القرائن تكذب دعواه فيحكم بوقوع الطلاق حينما يقول أنت طالق أمس ويريد الإيقاع. أما لو قال أنت طالق أمس ولم يرد الإيقاع، فعلى المذهب الذي اختاره المصنف أنه لا يقع في حقها هذا الطلاق لإضافته إلى زمن ماضي. نعم.
أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك.
نعم.
لأن لفظه يحتمله، فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.
قال لها أنت طالق أمس، ثم قال المصنف هنا فإن هنا تفريع على هذه اللفظة. إن قال لها أنت طالق أمس لا نحكم بالطلاق حتى نسأله هل يريد الإيقاع أو لا يريد الإيقاع. قبل أن نسأله ويعطينا الجواب مات أو جن أو أصابه الخرس، فيتعذر أن نعلم ماذا في نيته. فما هو الأصل؟ الأصل بقاء الزوجية أو انعدام الزوجية؟ بقاء الزوجية، فلا نحكم بوقوع الطلاق لأن اللفظ محتمل. لكن لو قال أنت طالق ثم مات نحكم بوقوع الطلاق لأنه طلاق صريح حتى لو لم ينوي، حتى لو لم ينوي. أما هنا إذا قال أنت طالق أمس فهو يحتمل الأمرين، يحتمل الإيقاع في الحال، ويحتمل أنه يخبر عن طلاق سابق، ويحتمل اللغو أنه أراد الإخبار بأمر كاذب لم يقع منه. فنظرا لوجود الاحتمال لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يبين، ولا بيان بعد الموت، ولا بيان بعد الجنون، ولا بيان بعد الخرس، إلا في حال الخرس إن تمكن من البيان عن طريق الكتابة أو طريق الإشارة. نعم.
فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، عملا بالمتبادر من اللفظ. وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق.
هذه اللفظة تحتاج لفظة جديدة وتحتاج إلى انتباه. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا الطلاق مضاف إلى زمن. بعض هذه الوقائع وقعت عند بعض القضاة ولذا نص عليها في كتب العلم. لا يقال لماذا يضعون هذه الفرضيات، القضاة يبتلون بمثل هذا وبما هو أشد منه، وبعضها كما سيأتي وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأفتوا فيه، كما سيأتي عن ابن عباس وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. فلا نستبعد مثل هذه الألفاظ. فقوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قال هذه اللفظة، هذه الصفة قالها في واحد محرم. قدوم زيد لا يخلو إما أن يأتي قبل شهر أو يأتي بعد شهر. سنفترض لقدوم زيد زمانين، نفترض أنه سيقدم في الخامس عشر من محرم. إن قدم زيد في الخامس عشر من محرم فوصفه تعلق بزمن مستقبل ولا ماضي؟
مستقبل، ماضي.
قال أنت طارق قبل قدوم زيد بشهر، قدم زيد، هو قال هذا في واحد محرم، قدم زيد في الخامس عشر من محرم، قبل قدوم زيد بشهر أي تاريخ؟ الخامس عشر من ذي الحجة، الخامس عشر من ذي الحجة. إذن كأنه قال أنت طالق أمس، أو أنت طالق في الشهر الماضي، أو أنت طالق في السنة الماضية، فلا يقع به طلاق. الحالة الثانية أن يقدم زيد بعد هذه اللفظة بشهر وزيادة، يعني يقدم في واحد صفر أو في اثنين صفر أو في الخامس عشر من صفر. لو قدم في الخامس عشر من صفر، أي تاريخ هو قبل قدوم زيد بشهر؟ الخامس عشر من محرم. الخامس عشر من محرم زمن مستقبل، كأنه قال إذا جاء الخامس عشر من محرم فأنت طالق، فيقع الطلاق. إذن خلال هذه المدة إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، تلفظ بهذه اللفظة، يترتب على هذه اللفظة ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه يلزم بالاستمرار في النفقة عليها، لأن الأصل بقاء الزوجية. الأمر الثاني أنه يحرم عليه وطؤها، يتوقف عن الجماع حتى يتبين قدوم زيد، لأنه ربما أنه يطأ وهي قد طلقت. الأمر الثالث أنه لو وطئ وقد تبين أنه وطئ في وقت قد حكم فيه بالطلاق، فيلزمه مهر مثلها ولو جاءت بولد ينسب إليه، لأنه ولد شبه. قال رحمه الله: فإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
لم تسقط نفقتها،
هذا الحكم الأول، ويتوقف من الوطء، وهذا الحكم الثاني. نعم.
ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة
من حين عقد الصفة، عقد الصفة التي هي قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. التوقف هذا ومنعه من الوطء لنتبين متى قدوم زيد، قدوم زيد متى، حتى نتبين متى نحكم بوقوع الطلاق أو لا نحكم به. لو قدم زيد بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد 20 يوما، بعد 29 يوما، فإننا نقطع أن الطلاق لم يقع، لأن ما قبل قدوم زيد بشهر كان قبل أن يتلفظ هو بالصفة، قبل أن يتلفظ بالصفة، فكأنه قال أنت طالق أمس أو قبل يومين أو قبل ثلاثة. يعني لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد 20 يوما، فكأنه قال أنت طالق قبل 10 أيام. قوله أنت طالق قبل 10 أيام كقوله أنت طالق أمس، لغو وخبر كاذب، فلا يقع به طلاق إلا إن نوى الإيقاع في الحال كما تقدم على التفصيل الماضي. حرم وطؤها ووجبت عليه النفقة إلى التبين، إلى أن يتبين الطلاق من عدمه. نعم.
وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها.
إن قال أنت طالق ثلاثا، أما إن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فالحكم يختلف، فهذا طلاق رجعي لا يحرم عليه وطؤها، لأنه يجوز أن يطأ. فإذا وطئ فوطؤ هذا إن تبين أنه وقع بعد الطلاق يعد هذا الوطؤ رجعة، يعد رجعة ومراجعة لها، وإن وقع قبل الطلاق فلا إشكال، فهي زوجة. فتقييد هنا بقوله أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد معتبر، هذا القيد في حكمه بتحريم الوط وفي حكمه باستمرار النفقة. أما إذا قال أنت طالق طلقة يعني قبل قدوم زيد بشهر، فهي لازالت زوجة، يلزمه النفقة ويجوز له الوط. نعم.
لم تسقط نفقتها بالتعليق، ولم يجز وطؤها من عين عقد الصفة من حين عقد الصفة إلى قدومه،
إلى قدوم زيد. نعم.
لأن كل
إذا قدم زيد نظرنا في تاريخ قدومه ونظرنا فيما قبله بشهر، إن كان ما قبله بشهر كان واقعا قبل عقد الصفة قبل تلفظه بهذا اللفظ فلغو، إن كان بعده فحكمنا بوقوع الطلاق من ذلك التاريخ. المدة ما بين عقد الصفة إلى الحكم بوقوع الطلاق هي زوجة، نفقتها لازمة له، ووطؤه الذي حصل فيها إن تجرأ على الوطء تبين أنه كان وطئا مشروعا مباحا. نعم. نعم. إلى عيدها يا سيدي
ولم يجز
إلى قدومه إلى قدومه نعم
ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى قدومه
نعم
لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهر أو معه لم تطلق
لم تطلق تبين أنه لغو لأنه كأنه قال أنت طالق بالأمس إن قدم زيد قبل مضي شهر يعني قدم بعد يومين بعد عشرة بعد عشرين يوما بعد تسعة وعشرين يوما فما قبل هذه الوقت الذي قدم فيه كله في الزمن الماضي الذي سبق الصيغة سبق عقد الصفة إن قدم بعد شهر وساعة أو وجزء يمكن إيقاع الطلاق فيه تبين أنه وقع الطلاق في الوقت الذي يسبق قدوم زيد بشهر تماما لو قدم تلفظ في واحد صفر وقدم هذا في الثالث من صفر تبين أن الطلاق واقع من تاريخ 2 محرم لو قدم في 5 صفر تبين أنه في 4 محرم في 4 محرم حكم بوقوع الطلاق من ما بين إيقاع الصفة إلى 4 محرم هي زوجة نعم
لم تطلق كقوله أنت طالق أمس وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه أي يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع أي تبين وقوعه لوجود الصفة فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر
فهو وطئه محرم أوقع الصفة في واحد محرم وقدم هو في 5 من صفر في 20 محرم وطئها وطؤه هذا محرم لأنه وطئها في وقت قد حكم فيه بطلاقها لأننا حينما قدم في 5 محرم في 5 صفر حكمنا أن الطلاق وقع في 5 أو في 4 محرم إذن أي وطء بعد 4 محرم سيكون وطئا محرما تستحق به مهر مثلها تستحق مهر مثلها لأنه وطئ أجنبية هذا إذا قال في الصفة أنت طالق 3 أما إذا قال أنت طالق فقط ثم وطئ حكمنا أن الطلاق وقع وأن الرجعة وقعت بهذا الوطئ فالرجعة تقع باللفظ وتقع بالفعل نعم
فإن خالعها بعد اليمين بيومين مثلا
هذا تفريع جديد وهو يحتاج إلى ذهن أصفى خالعها بعد هذه الصفة بيومين الخلع لا يصح إلا من زوجة والخلع هو افتداء بعوض أن تفتدي نفسها بعوض فإذا صححنا الخلع أجزنا له العوض فيما افتدت فلا جناح عليهما فيما افتدت به إذا افتدت نفسها بمال فالمال هذا إن وقع الخلع في حال استقامة الزوجية فماله الذي أخذ حلال عليه إن تبين أنه خالعها بعدما حكمنا بالطلاق فالخلع لا يصح والطلاق يصح إذن الآن سنحكم بأحد أمرين إما بصحة الخلع وإما بإمضاء الطلاق على حسب تاريخ قدوم زيد سامحه الله نعم قال
فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع
صح الخلع والطلاق لغو لأن الطلاق وقع بعد مضي الخلع إذا مضى الخلع فقد بانت منه الخلع بينونة كبرى إذا وقع الخلع بانت منه إذا جاء قدوم زيد الآن وقع الخلع هنا زيد قدم هنا ما قبل قدوم زيد بشهر هو هنا جاء الطلاق بعد وقوع الخلع جاء وهي زوجة ولا ليس الزوجة ليس الزوجة إذن صححنا الخلع مضى الخلع وهي زوجة لا يصح الطلاق لأنه جاء بعد الخلع لكن لو قدم زيد لو كان قدوم زيد هنا وما قبل قدومه بشهر هنا الطلاق الخلع وقع متى بعد الطلاق فلا يصح الخلع صح الطلاق وبطل الخلع، لأنه خالع من؟
غير زوج،
خالع أجنبية، لأنه سبق منه طلاق لها. أوقع الصفة، أول شيء أوقع الصفة، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، أوقع الصفة، تمام؟ أوقع الصفة. بعد إيقاع الصفة بيومين هنا خالعها. الصفة ما هي؟ أنت طارق قبل قدوم زيد بشهر، لا ندري متى يقدم زيد، إن قدم زيد هنا في هذه المدة فما قبل قدومه بشهر سيكون هنا، إذا كان هنا حكمنا بالطلاق في هذه المدة في هذا المكان، فنتبين أن الخلع وقع بعد الطلاق، وقع الخلع بعد الطلاق، فلا عبرة بالخلع، والعوض الذي أخذه حرام عليه، يجب عليه أن يرده لأن الطلاق سبق. لكن إن تأخر زيد فكان ما قبل قدومه بشهر هنا، فالخلع سبق ماذا؟ سبق الطلاق، فنصحح الخلع ونبطل الطلاق، والعوض الذي أخذه مباح له. الآن هو سيعبر عن هذه الحركة بساعة، قدم قبل الطلاق بساعة أو بعدها بساعة، إن قبلها بساعة حكمنا بصحة الطلاق، إن بعدها بساعة حكمنا بصحة الخلع وأبطلنا الطلاق.
فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع
وبطل الطلاق، صح الخلع وجاز له أخذ العوض الذي أخذ. نفرع على صحة الخلع البينونة ونفرع عليه صحة أخذ العوض. نعم،
صح الخلع لأنها كانت زوجة، لأنها كانت زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق.
كانت زوجة
هي.
نعم،
لأنها كانت زوجة حينه وبطل الطلاق المعلق.
نعم،
لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها.
بانت بماذا؟ بالخلع، وقت وقوع الطلاق قد سبق الخلع وبانت به. نعم،
وعكسه أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق.
بعد شهر وساعة أو بعد شهرين أو بعد سنة، فنتبين أن الخلع سبق، أن الخلع سبق الطلاق، فحينها أن الخلع تأخر الطلاق، فحينها نصح الطلاق ونبطل الخلع وتعود عليه بالعوض، تقول أعد العوض الذي أخذت لأن طلاقك سبق الخلع. نعم،
وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق.
نعم،
إذا كان الطلاق بائنا
لا تشعر بقلق حينما يغيب عنك بعض الفهم للمسألة، إن فهمت منها خلقا فسترضى منها خلقا آخر بعد المراجعة، بعد المراجعة سترضى على المسألة إن شاء الله تعالى، فلا تقلق عن غياب بعض صورها أو أجزائها. نعم،
إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع،
إذا هذا قيد، أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا، إذا كان الطلاق رجعيا وسبق الطلاق الخلع صح الخلع، لأنها الرجعية لا زالت زوجة، فالخلع صحيح سواء سبق الخلع أو سبق الطلاق، الخلع صحيح إذا كان الطلاق رجعيا، فالخلع صحيح بكل حال، لأنه إن وقع قبل الطلاق فلا إشكال، وإن وقع بعد الطلاق فهو صحيح لأن هذا الطلاق رجعي، فهي لا زالت في حكم الزوجة ورضيت بالمخالعة ورضي هو كذلك. نعم،
لأن الخلع لم يصادف عصمة.
إذا كان الطلاق بائنا وتأخر الخلع عن الطلاق فلم يصادف عصمة فلا يصح الخلع ولا يستحق الزوج العوض الذي أخذ، فتعود عليه به، يعني بهذا العوض الذي أخذه منها. نعم،
وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال.
هذه مسألة جديدة، إذا قال لها هنا يعلق الطلاق على زمن قادم، إذا قال لها أنت طالق قبل موتي أو قبل موت زيد تطلق حالا، لأن الوقت الذي تلفظ فيه بهذه اللفظة هو وقت لما قبل موت زيد وبقبل موته هو، كما لو قال أنت طارق قبل أن تأكلي تطلق حالا، بخلاف ما لو قال أنت طارق إن أكلت فتطلق إذا أكلت، لكن إذا قال أنت طارق قبل أن تأكلي فتطلق حالا، لأن هذا الوقت صادق في أنها في أنه لا لم تأكل فيه. أنت طارق قبل أن أموت أو قبل أن تموتي أو قبل أن تأكلي أو قبل أن تدخلي الدار أو قبل أن تتكلمي، قبل أي فعل تفعله هي أو يفعله هو أو يفعله أجنبي كزيد فإنها تطلق حالا، بخلاف ما لو قال أنت طارق قبيل موتي، وسيذكرها المصنف. قبيل موتي إذا قال هذا فقد أضاف الطلاق إلى الزمن اليسير الذي يسبق موته، فلا نحكم بالطلاق إلا بعد موته. إذا مات في الساعة العاشرة تبين أنها في الساعة التاسعة إلا العاشرة إلا خمس طلقت. وهذه اللفظة يستعملها أهل الجشع الذي يريد حرمانها من الميراث، فإذا فعل فإنها تطلق لكنها ترث ما لم ترتد أو تتزوج غيره أو تتزوج غيره. وهنا لا يمكنها أن تتزوج غيره إذا قال أنت طارق قبيل موتي، لكن يمكن أن ترتد، فإذا لم ترتد فإنها ترث حرمانا له. هذا قياس المذهب، وإن لم ينصوا عليه في هذا الموضع ما وجدته في هذا الموضع، لكن في كتاب المواريث ينصون على هذا، أنه لو أضاف الطلاق إلى زمن يسبق موته فإنه يعاقب بنقيض قصده، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وترث منه بالشرطين المتقدمين ما لم ترتد أو تتزوج. نعم.
وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة. وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير دل على التقريب،
فتبقى زوجة إلى أن يموت إذا قال قبل موتي. أما إذا قال أنت طالق قبل موتك فإنها تبين بالموت قبل وقوع الطلاق، تبين بالموت أولا، لا يتبين وقوع الطلاق إلا بموتها، فتحصل بينونة الموت قبل بينونة الطلاق. نعم.
وعكسه إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع.
معه مع موتي أو بعده، إذا قال أنت طالق بعد أن أموت ففرقة الموت سبقت فلا يقع الطلاق، وكذا معه ففرقة الموت سابقة على فرقة الطلاق فلا يقع الطلاق، لا يحكم بوقوعه وترث في الحالتين.
فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. وإن قال يوم موتي طلقت أوله،
إذا قال أنت طالق يوم موتي ثم مات يوم السبت تبين أنها طالق من فجر يوم السبت، لأن قوله أنت طالق يوم يعني في اليوم، وظرفية اليوم تبدأ من أوله. هذا وجه في المذهب. الوجه الآخر أنها لا تطلق إلا في آخره، إلا في آخر اليوم، لأنها لا زالت زوجة، واليقين بقاء الزوجية، ولا نجزم بانقطاعها إلا في آخر مع انقضاء ذلك اليوم الذي مات فيه. فلو مات هو في الفجر يحكم بوقوع الطلاق بعد غروب شمس ذلك اليوم أو في آخر جزء منه، وهي ترث في هذا الحال لأن الطلاق وقع بعد الموت. نعم.
قال: فصل في استعمال الطلاق استعمال القسم. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة لم تطلق.
إذا تلفظ هذا الفصل في تعليق الطلاق على المستحيل أو بصفة يمين، والمستحيل نوعان: مستحيل لذاته ومستحيل بالعادة. المستحيل للذات الذي لا يمكن أن يقع، كأن يقول لها أنت طالق إن رددت أمس، هذا يستحيل أن ترد الأمس، ما مضى ما فات والمؤمل غيب، ولك الساعة ولك الساعة التي أنت فيها كما قال علي رضي الله عنه، فما مضى يفوت، هذا مستحيل لذاته. أما لو قال أنت طالق إن طرت أو إن حلت هذا الحجر ذهبا، فهذا مستحيل بالعادة، فالعادة تقتضي أنها لا يمكن أن تطير، ويمكن أن تتخلف هذه العادة، يمكن أن تتخلف أن تصعد في علو وتطير كعباس بن فرناس، يمكن أن تتخلف هذه العادة، وإلا فالعادة أن الناس لا يطيرون، فهذا مستحيل بالعادة. إذا علق الطلاق على هذا المستحيل، تعليق الطلاق إما على مستحيل أو على ممكن، وما يعلق على الممكن يعلق بالحيض ويعلق بالولادة ويعلق بالحمل ويعلق بالشرط ويعلق بالإذن والإرادة، يعلق بعشر تعليقات سيذكرها المصنف إن شاء الله في الأبواب القادمة. التعليق على المستحيل إما لمستحيل لذاته أو مستحيل بالعادة. المستحيل لذاته كقوله أنت طالق إن عدت أمس، هذا مستحيل لذاته، لا يمكن، لا يقع الطلاق. إذا قال أنت طالق إن رددت الأمس فهذا لغو من الكلام، ولا يقع به الطلاق، لأنه يستحيل أن تعيد الأمس، علقه على أمر مستحيل. وكذا لو علقه على مستحيل بالعادة، قال أنت طالق إن طرت، فإنها لا تطلق، لأنه يستحيل أن تطير. أنت طارق إن أحلت الحجر ذهبا، يستحيل أن تحيل الذهب حجرا، إذن لا يقع الطلاق بهذه الصيغة. قال أنت طارق إن أمسكت الريح، لا يمكن أن يقع الطلاق، لأنها لا يمكن أن تمسك الريح. لكن لو علقه على مستحيل منفي وقع الطلاق حالا، مثاله أن يقول أنت طالق إن لم تطيري، متى تطلق؟ حالا، لأننا نجزم الآن أنها لن تطير، فهذا نفي المستحيل. إذا نفى المستحيل وقع حالا، إذا علقه على المستحيل لا يقع الطلاق البتة. إذن حالتان: أن يعلقه على مستحيل فهذا لغو، لأن المستحيل لا يمكن الإتيان به فلا يقع طلاق، أن يعلقه على نفي المستحيل، فالمستحيل نفيه يتحقق منه حالا، فإن قال أنت طارق إن لم تطيري، إن لم تمسك الريح، إن لم تصعدي في السماء، فإنها تطلق حالا، لأننا نتيقن أنه منذ تلفظ باللفظة أنها يستحيل أن تأتي بهذا المستحيل. نعم.
وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء،
أو صعدت السماء المعهودة، أما إذا قصد السماء العلو فليمدد بسبب إلى السماء وأراد السقف فصعدت على السقف تطلق، فالسماء المعهودة هي السماء السقف المرفوع الذي ذكره الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، هذا المعهود العهدية. لكن إن قصد ونوى السماء الأخرى التي هي السقف فإنه يطلق على السقف السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى سقف بيته وينتحر، فإذا قصد هذا وقع الطلاق، وقع الطلاق متى ما صعدت، فهنا تعليق على ممكن. إذا قصد السماء العلوية تعليق على مستحيل، إذا قصد السماء غير المعهودة فهو تعليق على ممكن، فيقع الطلاق متى ما تحقق الشرط، وهذا سيأتي إن شاء الله في تعليق الطلاق بالشرط. نعم.
أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه،
ونحوه ك أو نحوه ك إن أمسكت الريح، فلا تطلق. نعم.
أو نحوه من المستحيل لذاته أو عادة، كإن رددت أمس أو رجعت أو جمعت بين الضدين.
جمعت، قال إن جمعت بين الضدين فأنت طالق، يستحيل أن تجمع بين الضدين. الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل الأسود والأبيض، هما ضدان لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان ويكون اللون أحمر، ويكون اللون أحمر. والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالأسود وغير الأسود، وكالليل والنهار، هما نقيضان. هذا اصطلاح منطقي، النقيضان لا يرتفعان، لا بد من ليل أو نهار، ولا يجتمعان، لا يمكن أن يأتي الليل والنهار. وكالأسود وغير الأسود لا يجتمعان لكنهما أيضا لا يرتفعان، فاللون إما أن يكون أسود وإما أن ألا يكون أسود. السائل والغاز نقيضان أو ضدان؟
ضدان،
لا يجتمعان وقد يرتفعان، فتكون الحالة جامدة، فهذان ضدان. نعم.
أو شاء الميت،
فجمعها بين الضدين يستحيل، فإذا قال أنت طالق إن جمعت بين الضدين نقول لا يقع بهذا اللفظ، مع أنه جاء بصريح الطلاق، قال أنت طالق، وهو من الصيغ التي يقع بها الطلاق، لكن لا نحكم بالطلاق لأنه علقه على مستحيل. نعم.
أو شاء الميت أو البهيمة،
أو شاء الميت، قال أنت طالق إن شاء فلان الميت، هل يمكن أن نطلع على مشيئة الميت؟ يستحيل، لا ندري ماذا يشاء الميت، هل يشاء الطلاق أو عدم الطلاق. أو شاءت البهيمة، البهيمة بهيمة، سميت بهيمة لأنها لا تنطق، فيستحيل أن نعرف ماذا في نيتها، فعلقه على مستحيل أو حلف به بمستحيل. والمصنف قال في الفصل كما في هذه النسخة، قال فصل في إيقاع الطلاق،
استعمال الطلاق،
استعمال الطلاق، استعمال اليمين، فهذه الصفة يجرونها على صفة اليمين، لا أطلق، لا 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 إن صعدت السماء، كأنه في حكم اليمين لأنه ينوي المنع أو الحث، هذا وجه كونها مستحيل. وللتقريب ذكرنا أنه تعليق بالمستحيل. نعم.
لم تطلق لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد.
نعم.
وتطلق في عكسه فورا،
في عكسه يعني في نفي المستحيل، تطلق فورا، إن لم تطيري فأنت طالق. نعم.
لأنه علق الطلاق على عدم فعل، على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم،
معلوم متحقق منذ تلفظ بهذه اللفظة، إن لم تطيري لن تطير، إذن يقع الطلاق مباشرة. نعم. بخلاف ما لو علقه على ممكن، فقال أنت طالق إن دخلت الدار، فإنها لا تطلق حتى تدخل الدار.
وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طالق لأقتلن الميت،
لأقتلن الميت، هذا لفظ يشبه اليمين، وهو الذي ناسب لأجله الترجمة التي ذكرها المصنف، لأقتلن الميت، أنت طالق لأقتلن الميت، كأنه قال أنت طالق إن قتلت الميت، القتل هو إزهاق الروح، والروح قد أزهقت، فلا يمكن إعادة الإزهاق، فتبين أنه علقه على أمر، ها، على أمر مستحيل منفي، على أمر ننفيه لاستحالته، فيقع الطلاق، إن لم أقتل الميت فأنت طالق، نقول نجزم أنك لن تقتل الميت لأنه مقتول، لأنه ميت، فتطلق حالا، إن لم أصعد السماء فأنت طالق، تطلق حالا، لأننا نجزم أنه لن يصعد السماء، إن لم أحيل هذا البساط ذهبا فأنت طالق، نحكم مباشرة بوقوع الطلاق لأننا نجزم أنه لن يحيل البساط ذهبا. نعم.
مثل أنت طالق لأقتلن الميت،
لأقتلن، ضعها أنت، صغها أنت، هو صاغها بصيغة اليمين، صغها أنت بصيغة الشرط، إن لم أقتل الميت فأنت طالق، هذا مراده، فهذه الصيغة فيها إشكال، حتى ذكره الشيخ محمد رحمه الله، فيها إشكال، لو عبر بعدم لفظ اليمين لكان أيسر على الطالب. إن لم أقتل الميت فأنت طالب، نجزم مباشرة أنه لن يقتل الميت، لأن الميت قد مات وروحه قد أزهقت، فيقع الطلاق حالا. إن لم أطر في السماء فأنت طالق، تطلق حالا. كل نفي للمستحيلات المتقدمة تطلق حالا به.
مثل أنت طالق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما كلأشربن ماء الكوزي.
ولا ماء فيه، قال إن لم أشرب ماء الكوزي وهو الكأس فأنت طالق. الكأس ليس فيه ماء، يستحيل أن يشرب ماء من هذا الكوز، فتطلق حالا.
كلأشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، أو لأطيرن فيقع الطلاق في الحال لما
أو لأطلعن الشمس. ها؟
لا طلعت
إن لم تطلع وهي طالعة، أو لأطلعن أنا الشمس، ويستحيل عليه أن يطلع الشمس هو في الليل، فتطلق حالا. ما عندك أحدكم لأطلعن؟ عندك لأطلعن؟ لأطلعن الشمس، نعم، هذا الذي في الذهن.
أحسن الله إليكم. نعم. أو لأطلعن الشمس أو لأطيرن فيقع الطلاق،
يعني إن لم أطلع الشمس، إن لم أشرق الشمس فأنت طالق. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لن يستطيع أن يأتي بالشمس لا من المشرق ولا من المغرب، لا يأتي بها إلا الله، لا يأتي بها إلا الله. فنقطع في الحال أنه لن يستطيع، فنقطع بوقوع الطلاق حالا.
فيقع الطلاق في الحال لما تقدم. وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك.
العتق في الحالتين، إن قال إن صعدت السماء فأنت حر، يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق، لغو، لأنه يستحيل أن يصعد السماء، يستحيل أن يصعد السماء. علق العتق على أمر مستحيل، إذا علقه على ممكن قال إن قفزت فأنت حر فقفز صار حر، لكن قال إن صعدت السماء فأنت حر، لن يصعد السماء، إذن هو سيبقى عبدا. لكن إذا قال إن لم تصعد السماء فأنت حر، ها، يعتق حالا، يعتق حالا، لأننا نجزم عندها أنه لن يصعد السماء. كذلك في الظهار، قال أنت كظهر أمي إن أحلت هذا الوساط ذهبا، هذا يعد ظهارا، ينعقد الظهار؟ لا ينعقد، لغو، لأنها لا يمكن أن تحيل الفراش ذهبا فلا يقع الظهار. لكن لو قال إن لم تحيل الفراش ذهبا فأنت كظهر أمي، فهي كظهر أمي حالا، يحرم وطوها حتى يكفر كفارة الظهر. وكذلك اليمين، لو قال والله لأعطينك ألف إن لم تصعد السماء، يلزمه الألف ولا لا؟ يلزمه حالا، لأنه نفى، قال إن لم تصعد السماء لأعطينك ألف، حالا يلزمه أن يعطيه الألف، فإن بخل فيكفر كفارة يمين. لكن إن قال والله لأعطينك ألف إن صعدت السماء، فينتظر حتى يصعد السماء ثم يأخذ الألف، فلن يأخذ الألف. لن يأخذ الألف هنا هي تقابل لن تطلق هناك، لن يعتق العبد، لن يحكم بوقوع الظهار. ويمين وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، في كل ذلك في الحالتين، إن علقه على مستحيل فلا تقع اليمين ولا العتق ولا الظهار، إن علقه على نفي مستحيل وقع العتق والظهار واليمين. متى؟ حالة. نعم.
وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام لغو.
هذه لفظة جديدة، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني الغد يأتي اليوم، هل يمكن أن يأتي الغد اليوم؟ لا يمكن، لا يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم، فهذا لغو. لو قال أنت طالق اليوم وسكت طلقت حالا، لكن إذا قال أنت طالق اليوم إن جاء غد اليوم فلن يأتي الغد اليوم، لن يأتي إلا غدا، إلا بعد ذهاب اليوم، فيعتبر لغو. نعم.
كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه.
نعم.
لأن الغد لا يأتي في اليوم.
لأن الغد
لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهاب ذهابه.
ذهابه، نعم. بعد ذهاب اليوم يأتي الغد. نعم.
وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث.
وقعت الثلاث. إذا قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت ثلاثا. إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب وقعت كم؟ واحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب فتطلق ثلاثا، خلافا لمن؟
شيخ الإسلام
لابن تيمية رحمة الله عليه، وقوله مروي عن طائفة من السلف يستند إليهم رحمة الله عليه. فإذا صرح بالثلاث وقعت الثلاث، لأن سائر المذاهب الأربعة يوقعون الثلاث في المجلس الواحد. لكن إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب، طالق فقط دون أن يقول ثلاث، تقع واحدة، تقع واحدة، لا يتعدد الطلاق بتعدد المذاهب. نعم.
وإن لم يقل ثلاثا فواحدة.
فواحدة، نعم.
وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال.
في الحال. لاحظ إلى العبارة، أنت طالق في هذا الشهر، في هذا الشهر، هو قاله في الخامس من محرم، هل الخامس من محرم في هذا الشهر؟ تطلق حالا. لو قال أنت طالق في هذا اليوم في الساعة الخامسة، الساعة الخامسة هي في هذا اليوم؟ هي ظرف في هذا اليوم، تطلق حالا، بخلاف العبارة التي ستأتي. نعم. امضي.
لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له،
ظرفا للطلاق، فيقع حالا. نعم.
فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه.
نعم.
وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله.
إذا قال أنت طالق في، الآن أضافه إلى زمن سيأتي، في غد أو في يوم السبت أو في شهر رمضان، هذا تعليق في الزمن القريب والزمن المتوسط والزمن البعيد. قال في غد، ستطلق متى؟ نحكم بطلاقها متى؟ مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر نحكم أنها طلقت، فلا زال الزوجة في هذه الليلة. إذا قال أنت طالق اليوم الثلاثاء، أنت طالق في يوم السبت، يوم السبت بعد طلوع الفجر مباشرة، نحكم بطلاقها. من الفقهاء من قال لا نحكم بوقوع الطلاق إلا مع غروب شمس يوم السبت، لأن الأصل بقاء الزوجية، وهو قال أنت طالق في، وفي هذه تصدق على كل جزء في ذلك اليوم، فنبقي الزوجية إلى آخر وقت لا يمكن أن يتجاوز، فنوقع الطلاق فيه. نعم. أما وقوع الطلاق فحتمي، لا بد من وقوع الطلاق بالإجماع. نعم.
طلقت في أوله وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت
أو
يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم،
لأن دخول الشهر بغروب شمس آخر يوم شعبان، لا ننتظر إلى طلوع الفجر، لأن الليلة تبع للنهار، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأضاف الضحى للعشية، فرمضان يدخل بغروب شمس آخر يوم من شعبان، فدخل رمضان بغروب الشمس، وشوال يدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولذلك من اعتمر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فعمرته في شوال، لو أحرم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أحرم بالحج صح إحرامه، لو أحرم بالحج صح إحرامه، ويبقى محرما إلى الحج، أو يتحلل بعمره فإن بقي في مكة فهو متمتع إلى الحج. فالمقصود أنه إذا قال في أنت طالق في رمضان، يعني في رمضان القادم، فإن رمضان يدخل بغروب شمس آخر يوم من شعبان فتطلق في تلك اللحظة. نعم.
وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت، دين وقبل.
دين يعني يقبل منه ديانة لا قضاء، واشترط بعضهم اليمين أن يحلف أنه أراد ذلك، ويقبل منه لأن اللفظ يحتمله. لو قال لا أنا أردت بقولي أنت طالق في رمضان يعني في آخر رمضان، اللفظ محتمل فيقبل منه ديانة. نعم.
دين وقبل حكما. نعم. لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها.
نعم.
فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل
منه، لأنه ما قال في هناك قال أنت طالق في الغد، هنا قال أنت طالق غدا. غدا ظاهر اللفظ ومقتضى اللفظ أنها تطلق بمجرد دخول الغد، فهنا الفرق بين هذه العبارة والتي قبلها أن هناك استعمل الظرفية في، هنا قال غدا. طبعا هذه المسائل مفرعة على أمور أقرتها الشريعة. التعليق مثلا على المستحيل أقرته الشريعة، الله عز وجل علق المستحيل على المستحيل، كما في قوله عز وجل في سورة الأعراف حتى يلج في سم الخياط، ها؟ لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل، لن يدخل الجنة هذا مستحيل، ودخول الجمل في سم الإبرة أيضا مستحيل، فعلق المستحيل على المستحيل. والتعليق على الشروط أيضا أقرته الشريعة، ها؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، على الخلاف الجمل هل هو حبل السفينة أو الحيوان. وكذلك الشارع أقر الاشتراط كما في قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. فالشروط في العقود والشروط في النكاح، الشروط في البيع، الشروط في الطلاق، الشروط في العتق، كلها معتبرة، والمسلمون على شروطهم، ولا إما يفردون أبوابا في كتبهم الفقهية وحتى في كتب الحديث. البخاري أفرد كتابا مستقلا اسمه كتاب الشروط، فالشروط معتبرة، فإذا تلفظ بها في لفظه في تطليقه في عتقه في أيمانه فإننا نعمل هذه الشروط، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، ومفاهيم الكلام والشروط التي تكون فيها معتبرة. فإذا قال أنت طارق غدا فظاهر اللفظ العربي هذا أنها تطلق بمجرد دخول الغد، أما لو قال في الغد فتطلق بأوله، لكن إن كان له نية أن الطلاق يقع في آخره صدق، لأن اللفظ محتمل. أما أنت طارق غدا لا يحتمل اللفظ هذا إلا الإيقاع في أول جزء من الغد. نعم.
وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه
في آخره، لماذا؟ لأن إلى
غاية.
إلى الغاية، وتمام الغاية عند نهاية الشهر أو عند نهاية اليوم. أنت طالق إلى الغد، إلى الغد، إلى آخر الغد، إلى شهر كذا، إلى آخر شهر كذا. نعم.
روي عن ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه،
توقيت والطلاق لا وقت لآخره، الطلاق لا وقت لآخره، الوقت يكون لوقت إيقاعه. نعم.
ويرجح ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره،
لا غاية لآخر الطلاق، وإنما الغاية لأوله، وأوله جاء في آخر الزمان الذي عين. وهذه من المسائل التي ذكرت أنها لأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا فيها، وهو لفظ قد يستبعده بعض الناس، لكنه وقع في عهد الصحابة وأفتى فيه أبو ذر وأفتى فيه ابن عباس رضي الله عنهم بأن الغاية معتبرة. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى دخول إلى قد تفيد دخول المغية كاملا أو جزء من المغية، قد تفيد هذا وهذا، لكن في الاستعمال العربي العام أن إلى آخر المغية، فإلى آخر إلى الشهر، يعني إلى آخر الشهر. وهذه الرواية عن أبي ذر وعن ابن عباس رواها ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه في مصنفه. نعم.
ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله،
لأول الطلاق، لأول الطلاق، يعني ابتداء التلفظ به، أو لا غاية لآخره، لآخر الشهر. الغاية تكون لآخر الزمن لا لأوله، لأنه زمان محدود. نعم.
إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال،
لوجود اللفظ مع النية. نعم.
وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا،
قوله إما أن يقول أنت طالق إلى سنة، أو يقول أنت طالق إلى السنة، إلى سنة أو إلى السنة. إن قال إلى سنة يعني إلى نهاية سنة، نهاية السنة تكون بعد تمام 12 شهر، تمام 12 شهرا. والعبرة بالأشهر الهلالية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فإثنى عشر شهرا إذا مرت حكمنا بوقوع الطلاق. لكن إذا قال أنت طالق إلى السنة يعني إلى نهاية السنة، فأل هنا العهدية يعني للسنة هذه المعهودة، أو قال أنت طالق إلى الشهر يعني إلى نهاية الشهر، لكن لو قال إلى شهر حسبنا كم؟ 30 يوما، 30 يوما. لو قال أنت طالق إلى اليوم، إلى اليوم نهاية اليوم الذي هي فيه، إذا قال أنت طالق إلى يوم نهاية 24 ساعة، فيفرق بين ما هو معرف وما هو منكر. إذا كان معرفا فالمقصود الذي هو الزمان الذي هي فيه، سواء كالسنة أو الشهر أو اليوم. إذا كان منكرا فنهاية هذا الزمن، إن كان يوما فبمضي يوم، إن كان شهرا فبمضي شهر، إن كان سنة فبمضي سنة. نعم.
تطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد.
نعم.
فإن عرفها أي السنة باللام، كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن
ولو لم يبق منها إلا يوم، بمجرد خروج الحجة أنقضت السنة، جعل الغاية إلى تمام السنة وقد تمت. نعم.
لأن أل للعهد الحضوري.
نعم.
وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما،
شهر منكر، أما إذا مضى الشهر المعرف فتطلق بانقضاء الشهر الذي هي فيه، لو قبله بيوم قال هذه العبارة بعد يوم وانقضاء الشهر تطلق. نعم.
وإذا مضى الشهر فبانسلاخه.
نعم.
وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه.
نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وأهلي وأهليكم، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يثقل به موازيننا ويرفع به درجاتنا، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا الإمامة فيه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير ما يجزي طالب علم عن علمه وصاحب دعوة عن دعوته، على صبركم على هذا المسائل التي فيها مشقة في طول الزمان، وأيضا مشقة في قبول الأذهان، لكن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، وأرجو لي ولكم عنده عاجل البشرى في الدنيا قبل الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. طلاق بدعي، إذا علم أنها ستحيض في منتصف الشهر قال أنت طالق في منتصف الشهر، فهو طلاق بدعي يقع ويأثم، يقع الطلاق البدعي على ما تقدم معنا في أقسام الطلاق باعتبار حكمه أنه يقع عند أكثر أهل العلم، ويأثم لإيقاع الطلاق في مثل هذا الوقت. إذا لم يعلم علقه على وقت ثم تبين أنها حائض فيه فلا إثم عليه، لكن يحكم بوقوع الطلاق ويلزم بمراجعته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعه حتى تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. نعم، إن طلقها ثلاثا وهي حائض وقع الثلاثا ولا ليس له رجعة بالثلاث عند أكثر أهل العلم، نبت طلاقها. التعليق بالممكن، التعليق إما أن يكون بممكن وإما أن يكون بمستحيل، بالمستحيل تقدم معنا، بالممكن سيأتي وهو 9 أشياء من غير التعليق بالمستحيل، وهي أمثلة كان بعض أهل العلم يمضون عنها ولا ويتجاوزونها لأنها على سبيل الأمثلة، لكن سنمضي فيها إن شاء الله وسيجعل الله لنا فيها خيرا. أعد العبارة من أول. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى أول الليل ولا إلى آخر الليل؟ إذا أول الليل، إذا الفطر سيكون بدخول أول الليل. إلى المرافق، إلى أول المرافق ولا إلى آخرها؟ يعني يغسل من العضد ما يكون ما يتأتى به الواجب، ما يتأتى به الواجب. الأصل أن الغاية ليس لا تدخل في المغية، لا تدخل في المغية، لكنها تدخل من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يجب صيام النهار واجب، لا يتأتى هذا الواجب إلا بصيام جزء يسير من الليل. إن كان له نية فالعمل بنيته لا شك، إذا لم يكن له نية فإذا دخل الليل حكمنا بوقوع الطلاق بعد مضي الشهر. لا، هي زوجة، هي في عام 36 زوجة، في عام 35 ليست بزوجة، فهو يخبرها الآن بعد أن صارت زوجة أنها طالق قبل أن ينكحها، يعني في عام 35، كأنه قال أنت طالق عام 35، فهذا طلاق أضافه إلى زمن ماضي، كأنه قال أنت طالق أمس، فلا يقع، فهو لغو، إلا إن نوى الإيقاع في الحال على التفصيل الذي ذكر. فالمسألة ثلاث روايات: نعم، إذا هذا يتوقف إلى أن يأتي عليها، إذا ماتت قبل مضي 100 عام فعند موتها يحكم بطلاقها، لو ماتت وهي في 90 يحكم بطلاقها عند مضي 90. نعم، لكن الطلاق هذا سيأتي بعد الموت، الطلاق هذا سيأتي بعد الموت، لن يتبين إلا بالموت. فإن عاشت ترثه فهي زوجة، فإن عاشت إلى 100 حكمنا بوقوع الطلاق عند بلوغها 100، هذا من سوء العشرة. نعم، لو ماتت هي زوجة، نعم لا زالت زوجة لأن ما بلغت الشرط، يرثها وترثه هي أيضا لو مات لأنها لا زالت زوجة. تعلمت من الفقهاء، الآن ستأخذ أمثلة جديدة.
نعم نعم.
بغروب اليوم الثاني، يعني يبدأ بغروب الشمس السبت، يبدأ بغروب شمس يوم الجمعة وينتهي بغروب شمس يومه، ويبدأ الأحد بغروب شمس يوم السبت، وهكذا. إذا قال أول إذا قال إيش أول اليوم، يعني قصد اليوم النهار، إذا قصد النهار فيبدأ بطلوع الفجر، إذا قصد اليوم فيبدأ بغروب الشمس. وبعضهم يفرق بين دخول الشهر ودخول اليوم، يقول الشهر يدخل بغروب الشمس واليوم يبدأ بطلوع الفجر، وبعضهم لا يفرق، يقول اليوم يبدأ بغروب الشمس. فنقول عن الليلة هي ليلة الأربعاء، هي ليلة الأربعاء. ويستأنسون بالآية التي ذكرنا: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ضحاها، الضمير في ضحاها يعود إلى العشية، والعشية تقدمت عليها. نعم. تبين أنها طلقت قبيل أن يموت، فتمت الفرقة قبل وقوع الموت، فإن كان الطلاق رجعيا فهي زوجة وتحد عليه، إن قال أنت طالق ثلاثا قبيل موتي فهي بائن، فلا يلزمها إحداد، لا يلزمها إحداد لأنها بانت منه، لكنها ترث لأنه قصد حرمانها. غالبا لا يتلفظون بهذا إلا بقصد الحرمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.